بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، ونحن في المجلس الرابع من هذا الشرح، وقد كنا شرعنا في باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك، حدثنا سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. هذا الحديث له علاقة بالحديث السابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنس أخرج نعلين جرداوين لهما قبالان، وأخبر أنها كانت نعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في حديث ابن عمر رآه عبيد بن جريج لبس النعال السبتية. السبتي من النعال هو الذي لا شعر فيه، وهو يتوافق مع رواية جرداوين. وأصل النعال السبتية أو السبت أصلا في اللغة هو جلد البقر المدبوغ، وسميت بذلك لأن شعرها سبت عنها، أي أزيل عنها من أثر الدباغ. فكانت نعال النبي صلى الله عليه وسلم جرداء، أي ليس عليها شعر، لأن من النعال ما عليه صوف ومنه ما عليه شعر. أما نعال النبي صلى الله عليه وسلم كان من جلد لا شعر فيه. قال: ويتوضأ فيها. ويتوضأ فيها، هذا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يلبس هذه النعال، أو أنه يتوضأ، المراد به المسح على النعال. والمسح على النعال له شرط معروف عند الفقهاء، وهو أن يغطي الكعبين، أن يغطي الكعبين، يعني الجورب يمسح عليه لأنه يغطي الكعبين، وكذلك الخف، وكذلك النعال إذا غطى الكعبين جاز المسح عليه. فهو يحتمل هذين الأمرين، إما أنه يتوضأ ثم يلبس، أو أنها تكون قد غطت الكعب فيكون المسح عليها. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، التوأمة اسم امرأة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وشرحنا في اللقاء الماضي ذكر القبالين اللذان كانا في نعال النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة الإبهام والوسطى من أصابعه في رجله. ثم قال: حدثنا أحمد ابن منيع أبو أحمد، حدثنا سفيان عن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. في هذا الحديث بداية الصلاة في النعال، الصلاة في النعال، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في النعال خالفوا اليهود. وذكر العلماء أن لهذا يعني الضوابط، أن يكون في الحصباء أو في البر على التراب. أما المكان المعد للصلاة الذي فيه السجاد فهذا لا شك أن لا يصلى فيه بالنعال، لما في ذلك من المفاسد وتلويث المكان. ومعنى مخصوفتين أي مرقعتين، نعال مخصوفة مخرزة مرقعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، كان يرقع ثيابه ويرقع صلى الله عليه وسلم نعاله، فرآه في نعل مخصوفة أي مرقعة. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. هذا الحديث فيه النهي عن المشي في نعل واحدة، والجمهور أن النهي هنا للتنزيه كما ذكرنا في القاعدة، يعني في أبواب الآداب. وذهب بعض العلماء إلى أن النهي للتحريم، وقالوا أن السبب الاقتران بذكر الشيطان في بعض الروايات، فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة. وهنا ذكر العلماء العلة، يعني لماذا نهي الإنسان أن يمشي في نعل واحدة. فمن العلل التي ذكرها العلماء التشبه بالشيطان، قالوا أن المشي في نعل واحدة فيه تشبه بالشيطان. وقالوا أيضا من العلل أن هذا خلاف العدل، خلاف العدل، يعني أن يلبس الإنسان في الرجل دون الأخرى. قالوا تمام العدل أن يعطى المثيل كمثله في أي شيء، في الثياب، في الشعر، في غيره. قالوا أن هذه الشريعة مبنية على العدل للجسم وللنفس ولغيره. أيضا ذكروا من العلل ثالث من العلل، قالوا السقوط والأذى، السقوط والأذى. قالوا أن إحدى الرجلين تكون مرتفعة والأخرى نازلة، وهذا ما ظنت السقوط والتعثر. وينبغي على الإنسان أن يحرص أن لا يفعل ذلك ولو يعني في أدنى صورة. ولذلك الشيخ بن باز رحمه الله سأله سائل، قال يعني أنه لما يخرج من المسجد أحيانا يلبس نعال واحدة وتكون الأخرى بعيدة يعني خطوة أو خطوتين. فقال الشيخ بن باز لا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة. فينبغي على الإنسان أن يلبس النعلين معا يعني في وقت واحد. إذا أراد الاحتفاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي أحيانا، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي. فالاحتفاء لابد أن يكون للرجلين وكذلك الانتعال للرجلين. ثم قال حدثنا قتيبة عن مالك ابن أنس عن أبي الزناد نحوه أي بلفظ مقارب له. قال حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وهذه إشارة إلى يعني بعض المناهي في أبواب الآداب، منها النهي أن يأكل الإنسان بشماله. ويعني وردت جملة من الأمور في هذا السياق كالأخذ بالشمال، النهي عن الأخذ بالشمال والنهي عن الأكل بالشمال والنهي عن الشرب بالشمال، يعني هذه كلها منهي عنها، الإعطاء والأخذ والأكل والشرب، جاءت في حديث واحد. وأيضا النهي الثاني الذي مضى في الحديث السابق أن يمشي في نعل واحدة. وطبعا هنا لما ذكر الرجل يدخل المرأة لا شك، والأحكام الشرعية تشمل الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل. ثم قال حدثنا قتيبة عن مالك حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا الحديث طبعا هذا يسمى يعني من أصح الأسانيد، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من الأسانيد التي توصف بأنها من أصح الأسانيد عند المحدثين. وفيه الإشارة إلى طريقة الانتعال، كيف ينتعل الإنسان، أنه يبدأ إذا بدأ يبدأ باليمين باللبس، وإذا نزع يبدأ بالشمال أي بالعكس. قال فلتكن اليمنى أولهما تنعل، يعني أول ما يلبس يبدأ باليمين، وعند الخلع يبدأ باليسار. وهذا من عموم التيامن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. ومضى معنا أن هذا الأصل من باب التكريم، أي البدء باليمين، والترجل كما أسلفنا هو تسريح الشعر، والطهور ذكرنا أنه يشمل الاغتسال والوضوء، وهنا ذكر التنعل. وفي بعض الروايات يعني في تقديم وتأخير تنعله وترجله. ثم ذكر قال حدثنا محمد ابن مرزوق أبو عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن قيس معاوية حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى تمام الحديث. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح لأنه حديث في إسناده عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية وهو متروك. وقال عنه أبو زرعة الرازي كذاب، وتكلم عليه علماء الجرح والتأليل. ثم عقد مصنف بابا، باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصد من هذا الباب بيان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، صفته، نقشه، لبسه لهذا الخاتم. سوف يأتي لبس الخاتم في الباب الذي بعده، لكن هنا صفة يعني هذا الخاتم وهيئته. والخاتم حلقة تلبس في اليد تكون ذات فص، سواء منها أو من غيرها. والفص الذي يجعل في الخاتم يعني قال العلماء إما لتزيين الخاتم أو للكتابة والنقش عليه. الآن يعني استخدام الثاني الكتابة والنقش قليل، أغلب من يضع الفصوص على الخاتم إنما يكون من قبيل التزيين. و يعني الخواتم على أنواع كثيرة جدا ولها تفاصيل وأحكام يعني يذكرها العلماء، وسوف يأتي الإشارة إلى أنواع الخواتم التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم والتي نسخ حكمها. واللبس يعني الخاتم عموما على الإباحة، على الإباحة يقولون لبس خاتم الفضة للرجل مباح. وقال بعض العلماء أنه يستحب إذا كان هناك حاجة، كان يكون قاضي أو ملك من الملوك يحتاج إلى اتخاذه من جهة الختم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الخواتم يعني اتفق العلماء على تحريمها، وهي التي فيها شكل تمثال أو صورة حيوان. وهناك يعني خواتم أيضا مختلف فيها بين الفقهاء، مثل يعني خاتم الحديد فيه خلاف طويل بين العلماء المذاهب، أيضا الخاتم الذي نقش عليه لفظ الجلالة بعض العلماء يكرهه كالحنابلة، أيضا اتخاذ أكثر من خاتم يعني البعض يكرهه والبعض يجيزه. وأيضا اتفقوا مثلا على جواز لبس المعادن التي لم تنص عليها، المعادن الثمينة كالياقوت والزمرد وغيرها. وسوف يأتي الإشارة إلى بعض الأنواع في سياق هذا الحديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا أو حبشيا نسبة إلى الحبشة. هنا يعني فيه جواز لبس خاتم الفضة، وقلنا هو على الإباحة، هو على الإباحة إلا إذا كان يعني للحاجة فإنه يستحب. وذكر فص الخاتم الذي يجعل في وسط الخاتم، ذكر هنا النوع أنه حبشي، يعني من مصنوع من الحبشة، أو أن هيئته وصفته على صفة خواتم أهل الحبشة. قال حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. هذه الرواية طبعا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث السابق، طبعا الورق المذكور هو الفضة في الحديث السابق، هنا في اتخاذ الخاتم من الفضة يعني جواز اتخاذه. قال فكان يختم به، يختم به يعني يستخدمه كختم. والعرب في السابق يعني كانوا يختمون بطريقتين، إما بطريقة الحبر يعني أنه يكون في داخله حبر ويختم به، أو طريقة الشمع يعني يبرز عليه، يعني تغلق الرسالة ويجعل عليه الشمع ويكون الخاتم فيه بروز ثم يوضع على هذا الشمع، يعني بحيث أنه ما يفتح أحد إلا من تصل إليه الرسالة. اليوم موجودة يعني يقولون تشميع يعني يستخدم في بعض الأمور العصرية. فهنا استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للختم كما سوف يأتي، أي لختم الرسائل التي يرسلها للملوك. هذه الرواية الزيادة هنا في الحديث زيادة شاذة، ولا يلبسه، هذه الزيادة في الحديث شاذة، لأن الروايات كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، على لبس الخاتم، وهذه الرواية يعني تنفي لبس الخاتم. فهذه الرواية حكم عليها العلماء بالشذوذ. طبعا بعض العلماء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من خاتم، وكان يلبس خاتم وخاتم آخر يعني يتخذه للختم ولا يلبسه، لكن الأقرب أن الحكم على هذه الرواية بالشذوذ، لأن أغلب الروايات تدل على استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم. قال أبو عيسى الترمذي أبو بشر اسمه جعفر ابن أبي وحشي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. هنا أشار إلى يعني نفس الأحاديث السابقة، لكن هنا لفظة مشكلة وهي الفص، فص الخاتم. يعني في الرواية الأولى التي مرت علينا أن الفص كان حبشيا، وهنا الفص يعني من الفضة. وطبعا الرواية الأولى التي ذكرناها حبشيا يعني قال الفص من الحبشة، ويقصدون به يعني معدن مستخرج من الحبشة أو مأخوذ من الحبشة مثل العقيق وغيره، بعضها اليوم موجود يعني تستخدم في الخواتم، بعض الأحجار التي توضع. ففي الحديث الأول أن الفص كان من الحبشة يعني حجر أو معدن من الحبشة، أما في هذه الرواية الفص من الفضة، وهذا يعني مشكل. والعلماء حملوا على أن للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من خاتم، أكثر من خاتم. وأيضا بعض العلماء أراد الجمع فقالوا أن الفص من الفضة ولكن النقش على طريقة أهل الحبشة. فهناك جمعان, يعني إما يجمع على أن هناك أكثر من خاتم, يعني خاتم الفص يكون من الفضة وآخر يكون من الأحجار الأخرى كالعقيق وغيره, أو أنه يحمل على أن أصل الفص من الفضة وصياغة النقش على طريقة أهل الحبشة. وبهذا طبعا تجتمع الأحاديث. قال حدثنا إسحاق بن منصور, حدثنا معاذ بن هشام, حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم, فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه. هذا الحديث يبين يعني سبب يعني اتخاذ الخاتم والتاريخ, يعني في السنة السابعة للهجرة تقريبا أو السادسة للهجرة في هذه السنوات, يعني بداية إرسال الرسائل. يعني في لما نقرأ في السيرة النبوية نجد أن بداية إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الكتب للملوك كانت في السنة السادسة للهجرة, وكان يرسل فيما بعدها, لكن بداية الإرسال في السنة السادسة للهجرة. فهذا يعطينا التاريخ يعني متى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم. أيضا نجد في هذا الحديث مراعاة أحوال الناس والأمم, يعني وكيفية التعامل معهم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما يقبلون الرسائل إلا مختومة, اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم. العجم طبعا يقصد به كل من لم يكن عربيا, والقصد هنا على وجه الخصوص أي الملوك, يعني ليس كل العجم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى الملوك يعني قيصر وكسرى وغيرهم من يعني الملوك في بقاع الأرض النجاشي, وهذه كلها أسماء عامة. قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا, طبعا الكتاب ليس بمعنى الكتاب, الكتاب هنا بمعنى الورقة أو المكتوب, والكتاب يعني اسم لما جمعت فيه الكلمات سواء كان صفحة أو صفحتين أو أكثر. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم. و قوله في الحديث أنظر إلى بياضه أي بياض الفضة, يعني الفضة في نوع لمعان, وهذا هو المقصود في هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن يحيى, حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري, حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. هنا يبين أن الكتابة في الختم يعني في فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان في السطور, يعني كل كلمة في سطر. والسبب يعني أن الخاتم ما يكفي, يعني ما يكفي أن يكتب الكلام كله في السطر واحد, الخاتم يعني صغير فتكتب بهذه الطريقة حتى تعرف. طبعا يعني هناك كتب يعني مؤلفات مخطوطات يعني تكلمت عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا, وفيها رسم للخاتم يعني إشارة كيف مكتوبة, فهي مكتوبة من الأسفل يعني محمد رسول الله, يعني الله في الأعلى ثم رسول ثم محمد من الأسفل, هكذا يعني خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. هذا الحديث السابق يعني فيه إشارة إلى سبب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، وهي إرسال الرسائل إلى ملك فارس وقيصر ملك الروم. كسرى يعني هو كل ملك في بلاد فارس، وقيصر كل ملك في بلاد الروم، والنجاشي كل ملك في بلاد الحبشة، يعني ليس اسما معينا وإنما اسم الملك بهذه الطريقة، يعني كما يقال يعني في زمن موسى لملك مصر فرعون، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ملوك الإسكندرية كان يقال لهم المقوقس، وهكذا يعني في البلدان المختلفة. ففيه سبب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم، فاتخذ الخاتم من الفضة ونقش فيه هذا النقش. ثم ذكر الحديث حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا سعيد بن عامر والحجاج ابن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك، والحجاج يعني متكلم فيه، وهذا الحديث ضعيف يعني لا يصح، وإن كان معناه صحيحا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، يعني معنى الحديث أو مقصد الحديث صحيح أن يعني اسم الله ينزه عن أماكن الخلاء أو غيره. ولكن طبعا حتى العلماء في كتب الفقه فصلوا هذه المسألة، هل يدخل الإنسان يعني ببعض ما في جيبه من العملات أو غيره في أماكن الخلاء؟ فقالوا إذا كان الإنسان يعني يستطيع أن يضعها في الخارج مع الأمن فهذا هو الأفضل، والدخول بها مكروه، وإن لم يستطع يعني خشية السرقة أو لا يأمن عليها فإنه يدخله معها. وأيضا يعني باب الفائدة والإضافة، يعني لما جاء ذكر الدخول بالخاتم يعني الحمام، يعني جمهور العلماء يقولون الإنسان إذا لبس الخاتم وكان الخاتم ضيقا فإنه يحركه أثناء الوضوء، يحركه أثناء الوضوء يعني حتى يدخل الماء تحته، أما إذا كان واسعا والماء يدخل فيه مباشرة فهذا أمره أوسع. قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر إيريس نقشه محمد رسول الله. هنا فيه إشارة إلى ما سبق أن ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة، وفيه أيضا أن يعني الصحابة من بعده كانوا يحفظون بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم من جهة التبرك، وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان في يد أبو بكر أيام خلافته، ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه. حتى وقع في بئر إيريس. يعني إيريس هنا هذا اسم رجل من اليهود له حديقة، والحديقة فيها بئر وهي موجودة يعني بجانب مسجد قباء. وإيريس أو أريس يعني هذا مصطلح عند أهل الشام آنذاك يقصد به الفلاح، يعني اليهودي الفلاح. فسقط يعني سوف يأتي يعني هل سقط من يد عثمان أو من يد عامله معيقيب. صحيح أنه سقط من يد معيقيب ولكنه كان في خلافة عثمان، يعني كان في أحد عمال عثمان، فسقط في هذا البئر. طبعا حاولوا أن يستخرجوه يعني 3 أيام جلسوا يعني ينزحون الماء حتى يستخرجوا الخاتم لكنهم ما استطاعوا أن يخرجوا. طبعا من المخالفات اللي اليوم يعني موجودة أن بعض الناس يدعي أن الخاتم موجود يعني إلى الآن في البئر، ولما يذهبون إلى المدينة يعني لما يعملون زيارات أو ما يسمون المزارات أحد الأماكن التي يزورونها هذا البئر، يعني بئر إيريس. وهذا طبعا يحتاج إلى دليل يعني في التعيين. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد في هذا الباب يعني كيفية لبس النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم، يعني في أي من اليدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس، يعني في اليمين أو في الشمال. طبعا مسألة خلافية، ونقل بعض العلماء الاتفاق على يعني جواز لبس الخاتم في اليمين والشمال، لأن الأحاديث صحيحة في اليمين وفي الشمال، ولكن العلماء اختلفوا في الأفضل. يعني الجواز كلها على في اليدين، اليمين أو الشمال، لكن اختلفوا في هل الأفضل لبس في اليمين أو في الشمال. وبعض العلماء ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تختم في اليمنى ثم تختم في اليسار في آخر الأمرين. والصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الخاتم اليمين وكانوا يلبسون في الشمال، فالأمر واسع لورود الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. وهنا طبعا هذا الدليل يعني أدلة من منع لبس الخاتم في اليسار، طبعا هذا من مفهوم المخالفة. قالوا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في اليمين، مفهوم المخالفة أنه كان لا يلبس في اليسار، لكن هذا المفهوم لا يعمل به. لماذا؟ لأنه ورد منطوق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في شماله أو في يساره. قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه، يعني بلفظ قريب من هذا اللفظ. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم بيمينه. وهذا طبعا باختلاف يعني من رأى أحوال لبس النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم. فهنا عبد الله بن جعفر ذكر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس في يمينه فهو اقتدى به في اللبس في اليمين. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وهو في معنى الحديث السابق. والذي يلاحظ يعني طريقة إيراد الترمذي للأحاديث يتبين له أنه يرجح يعني لبس الخاتم في اليمين. طبعا الترمذي كما أسلفنا في أول محاضرة من أبرز شيوخه الإمام البخاري، والبخاري معروف أن فقهه في تراجمه، ونفس الأمر الترمذي تأثر من الإمام البخاري بأن يعني يشير في بعض التراجم إلى الفقه. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. هذا أيضا فيه نقل الصحابة للبس النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم في اليمين. وأيضا في الحديث حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم بيمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. فهنا يعني ذكر جملة من الصحابة الذين كانوا يتختمون في اليمين، ويذكرون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا إخاله أي لا أظنه إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، يعني ابن عباس ما فعل ذلك إلا وهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في يمينه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر إيريس. أشرنا إلى هذا الأمر، ذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من الفضة وجعل فصه مما يلي كفة، يعني لا يكون ظاهر وإنما يكون من الداخل داخل الكف. قال ونقش فيه محمد رسول الله. قال ونهى، هذه الزيادة يعني على الأحاديث الأخرى، ونهى أن ينقش أحد عليه، يعني نهى أن ينقش نفس النقش الموجود على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مشابها له، يعني لا ينقش ويعني يكتب على الخاتم محمد رسول الله، فيكون هذا خاص بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا فيه إشارة كما قال بعض المحدثين يعني الحذر من التزوير، يعني تزوير الختم. وكان يعني في السابق الخاتم أحيانا تكون علامة على الشخص، وأحيانا البعض يعني يكتب على الخاتم أشياء أخرى يعني تذكير لنفسه، كما جاء في بعض الآثار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتخذ خاتم وكتب على الخاتم كفى بالموت واعظا، يعني من باب تذكير النفس، من باب تذكير النفس بهذا الأمر. قال: وهو الذي سقط من معيقيب في بئر إريس، هذا أشرنا إليه، معيقيب بن أبي رفاعة الدوسي، وهو أحد يعني عمال عثمان في خلافة عثمان رضي الله عنه. وبهذا نجمع بين الحديثين، يعني أن سقط من عثمان أم سقط من معيقيب، فالصحيح أنه سقط من معيقيب في خلافة عثمان وكان من أحد عماله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. هذا الإسناد منقطع، منقطع لا يصح. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، في نفس المعنى السابق. قال أبو عيسى يعني تعليقا: وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. قال: وروى بعض أصحاب قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم تختم عن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره، وهو حديث لا يصح. وطبعا هذا غير صحيح، بل يصح، والحديث صحيح مسلم، يعني جاء عن ثابت البناني تلميذ أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره، فكلاهما ثابت، يعني اللبس في اليمين أو في الشمال. ولكن هنا الترمذي طبعا ينتصر لرأيه في هذه المسألة. قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. هنا فيه بيان مسألة لبس خاتم الذهب، وأنه نسخ حكم لبس خاتم الذهب، يعني الآن بالاتفاق لا يجوز للرجال لبس خاتم الذهب ويجوز للنساء، لكن في بداية الأمر كان يجوز للرجال لبس خاتم الذهب، فنسخ الأمر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يبين الحكم للناس، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم وقال: لا ألبسه أبدا. وجاءت الأحكام يعني تبين العلة، يعني الذهب أليق بالنساء وأنه لا يجوز للرجال. وفيه أيضا متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فطرح الناس خواتيمه. وحصل خلاف في بعض المسائل يعني الجزئية، مثل إلباس الصبي الصغير، يعني إذا كان الصبي هل يلبس؟ فأجازه الشافعية كالمرأة، وحرمه الحنابلة وكرهه الأحناف والمالكية، ففي خلاف يعني أنه غير مكلف. والأصل يعني الاحتياط أن لا يلبس الصبي حتى لا يعتاد هذا الأمر، وخروجا من الخلاف في هذه المسألة. وجاءت حديث أخرى يعني متعلقة بلبس النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم، أنه كان يلبس الخاتم في الخنصر يعني، وفي بعض الروايات في البنصر، وهذا بالنسبة للرجال. أما المرأة فلها أن تلبس في أي إصبع من الأصابع بإجماع العلماء على هذا. وأيضا حصل خلاف في الفص، هل يجوز أن يكون فص الخاتم من ذهب؟ فأجازه الأحناف والمالكية ومنعه الآخرون، والأصل البعد عنه وإن كان يسيرا. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من سيف، يعني كما ذكر ذلك مفصلا ابن القيم في زاد المعاد، وذكر أنه كان له 9 سيوف وكل سيف له اسم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. القبيعة هو ما على طرف المقبض، يعني السيف له مقبض من الأسفل، وتحت المقبض يوجد قبيعة من فضة أو من حديدة حتى لا ينزلق اليد لما يمسك بالخاتم بالسيف، فيكون هذا مثل الماسك لليد من الانزلاق. وذكر الفضة هنا يعني قال العلماء فيه جواز تحلية السيف بالفضة، جواز تحلية السيف بالفضة. والبعض توسع يعني قال كل أدوات القتال. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وهذا طبعا مرسل، يعني الحديث مرسل، لكن يشهد له ما قبله. سعيد بن أبي الحسن هذا أخو الحسن البصري، ولكن كما قلنا حديث ثابت كما ذكرنا في الرواية السابقة. ثم ذكر أيضا حديث: حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب ابن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كان قبيعة السيف فضة. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، لأن في إسناده هود بن عبد الله مجهول. أيضا الحديث فيه علة ثانية وهي النكارة، النكارة في ذكر الذهب، لأنه ما علم يعني من خاتم النبي من سيف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من ذهب. الحديث الذي بعده: حدثنا محمد بن شجاع البغدادي حدثنا أبو عبيد الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا. طبعا هذا الإسناد لا يصح، يعني في عثمان بن سعد وهو ضعيف. وهنا النسبة يعني من باب الفائدة، نسبة إلى بني حنيفة، نسبة إلى بني حنيفة، وكان بني حنيفة مشهورين يعني بصناعة السيوف وإتقان هذه الصناعة. ثم قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه يعني بلفظ مقارب. قال باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرع لباس من حديد يصنع لحماية المقاتل من الضرب بالسيف أو النبل بإذن الله، ويصنع من الحلقات يعني حلقات الحديد تكون يعني قريبة من بعضها البعض. وذكر أيضا ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له 7 أدرع، ويعني جاء في سليمان عليه السلام كما في الآيات وقدر في السبغ، يعني السبغ طبعا كان سليمان يصنع الدروع، وتقدير في السبع يعني التضييق بين حلقات الدروع. طبعا الدرع غير الترس، الترس اللي يمسك باليد يكون على هيئة الصحون الدائرية، أما هذا يلبس لبس من الحديد ويكون ثقيل. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن عبد الله بن الزبير بن عوام عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة أوجب طلحة. هذا السند يعني فيه لطائف السند، رواية الراوي عن أبيه عن جده، يعني رواية عبد الله عن الزبير عن العوام، يعني فيه رواية الأبناء عن الآباء أو رواية الراوي عن أبيه عن جده، هذا يذكر في لطائف السند في علم الحديث. وهنا كان على النبي صلى الله عليه وسلم واحد في المعركة درعان، وذكر يعني بعض المحدثين أسماء هذه الدروع، أن الأول كان اسمه ذات الفضول والثاني كان اسمه فضة، وقد أصابها النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع، وهذا فيه يعني ما كانت عليه العرب من تسمية الحيوانات والجمادات، يعني كانوا يسمون الحيوانات ويسمون الجمادات بالأسماء. هنا قال فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، يعني لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم الصعود على الصخرة. يعني ذكروا أمرين، ما السبب يعني لماذا لم يستطع؟ فقالوا لثقل الدرعين، والقول الثاني أنه للإصابة، النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في يوم أحد. وطبعا لماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد على الصخرة حتى يراه الصحابة؟ لأن المشركين أشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فدبت هذه الشائعة في نفوس الناس وارتبك الجيش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد ويراه الصحابة ويطمئن عليه وتنقطع يعني دابر هذه الشائعة. قال وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، استوى يعني ارتفع، هذه أحدى معاني الاستواء، الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، أوجب يعني وجبت له الجنة، وهذه كانت بشارة له رضي الله عنه. ثم قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد ابن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. السائب بن يزيد من صغار الصحابة يعني حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان عمره يعني 7 سنوات وهو من آخر الصحابة موتا في المدينة. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس درعان ظاهر بينهما يعني لبس أحدهما على الآخر أحدهما فوق الآخر. وهنا يعني أشار ابن القيم إلى فائدة جميلة يعني في زاد المعاد، قال أن هذا الحديث فيه الإشارة إلى اتخاذ الأسباب، اتخاذ الأسباب يعني دخل المعركة فاتخذ السبب وهو أن يجعل هذه الدروع، ولم يتخذ درع واحد بل درعين، وهو سيد ولد آدم وسيد المتوكلين ومع ذلك لم يهمل اتخاذ الأسباب. وهذه طبعا من حقيقة توحيد الألوهية في باب التوكل، أن الإنسان يجمع بين تفويض الأمر إلى الله وبين الأخذ بالأسباب. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغفر من الغفر وهو الستر، والمراد به ما يلبسه المقاتل فوق رأسه مثل الخوذة التي توضع على الرأس لحماية الرأس من ضرب رمي النبل وضرب السيف. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه المغفر يعني غطاء الرأس، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عفى عن الناس إلا بعضهم استثناهم، منهم ابن خطل. هذا ابن خطل هذا أسلم واتخذ خادما مسلما ثم ارتد ثم قتل هذا الخادم وكان شاعرا، فأخذ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وكان له مغنيتين، فكان يعطي المغنيتين الشعر حتى يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الشعر آنذاك وسيلة إعلامية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني بقتله وهو يعني متعلق بأستار الكعبة لهذه الأمور التي ذكرنا أنه ارتد عن الإسلام وقتل مسلما وآذى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا، طبعا جاء في بعض الكتب السيرة أن الذي قتله هو أبو برزة الأسلمي. قال: حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. يعني بعض، طبعا لماذا تعلق بأستار الكعبة؟ كان العرب يعني يجلون الكعبة، والذي يتعلق بأستار الكعبة يعني لا يمس. وهنا لبس النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدل أنه دخل ليس للعمرة، يعني لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم محرما، وبدليل بعض الروايات لبس العمامة وبعض الروايات لبس المغفر في هذه الحادثة. وفيه إشارة إلى ما سبق أن ذكرناه من قتل هذا الرجل. قال ابن شهاب: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. وهذا كما أسلف يعني أنه يشير إلى جواز الدخول إلى مكة لغير العمرة، ولا يلزم له آنذاك يعني أو وقتها الإحرام، يعني من نوى الحج والعمرة فلا يجوز له أن يطوف يجاوز الميقات إلا بالإحرام، أما غيره فيجوز له ذلك. قال: باب ما جاء في صفة إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وصف الإمامة، اسم يطلق على ما يلبس على الرأس. سميت إمامة لأنها تعم وتغطي الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يعني نوعين من الإمامة، الإمامة ذات الذؤابة، يعني الذؤابة من الخلف، والإمامة المحنكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الذؤابة ويجعلها تحت الفم الحنك، وهذه تستخدم اليوم، يعني بعض الناس يلف الإمامة من تحت الفم ويرجعها يرجعها على الرأس، أو ذؤابة تكون من الخلف أو اليمين أو الشمال. وهناك الإمامة المقعطة، يعني التي ليس لها ذؤابة، وطبعا بعض الفقهاء ذكر أنه مكروه يلبس إمامة مقعطة والذم ذلك، لكن مقعطة يعني ليس لها ذؤابة، لا من الخلف ولا عن اليمين ولا تحت الفم، يعني لم يرسل الطرف، الذؤابة هي الطرف بعد الربط يعني. وذكر بعض العلماء في الشروح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلف إمامته ثلاثة لفات. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن حماد بن سلمة حاول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه إمامة سوداء. طبعا أحيانا يظهر تعارض، يعني كيف في رواية المغفر وفي رواية الإمامة، فجمع العلماء بينهم، يعني قالوا أن لبس الأمرين مع بعض، المغفر كان فوق الإمامة، أو قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع المغفر ثم لبس الإمامة. والإمامة يعني تأصيلها الفقهي كما ذكرنا في السابق أنها من سنن العادات، يعني وافق فيها عادة أهل البلد فيها. وهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وافق أنه لبس إمامة سوداء، وليس معنى ذلك كما قال ابن القيم أن يتخذ ذلك قصدا وشعارا كما يفعل بعض الجهلة اليوم، يقولون السنة لبس إمامة سوداء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لبس إمامة سوداء وبيضاء، وصادف يوم دخوله مكة لبس الإمامة السوداء، فلا يدل على أنها يعني على وجه التعبد. وأصلا لبس الإمامة من العادات، يعني إذا كان الإنسان في بلد ولبس إمامة تميز بها عن الناس يصبح ثوب شهرة، ما يجوز أن يلبس أصلا. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامة سوداء. وهذا الحديث السابق. قال: حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إمامة سوداء. وهذه كلها طبعا كما قال العلماء كانت في يوم فتح مكة، ولا يدل على تخصيص الإمامة السوداء دون غيرها من ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل إمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم محمد وسالما يفعلان ذلك. هذه إشارة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل بالذؤابة، الذؤابة طرف الإمامة كان ينزلها بين كتفيه، يعني إما يجعلها من جهة اليمين أو من جهة الشمال، وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في الخلف الذؤابة، وأحيانا يحنك الإمامة كما ذكرنا. الحديث الأخير في هذا اللقاء: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن غسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. العصابة هي الإمامة يعني بنفس المعنى، نفس المعنى. والبعض يفرق يعني يقول ما يلف على الرأس ويعصب به لكن تدخل بصورة الإمامة. ودسماء أي عليه دسومة يعني من أثر الطيب والدهن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله على رأسه. والعمامة كما قلنا يعني من المباحات ومن سنن العادات. طبعا جاءت أحاديث كثيرة في فضل العمامة وفضل الصلاة في العمامة وإدراك صلاة الجمعة بالعمامة، وكلها حديث ضعيفة كما أشار إلى ذلك ابن القيم في المنار المنيف. نقف عند هذا القدر من التعليق والشرح لهذا المتن ونكمل في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه لذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.